بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرفي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم للإخوان والتجهيزات يا ابن معين بالجزاء العاصمة أن يقدم ما فيها مادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
هذا يقال ان اهل السنة والجماعة لم يختلفوا في اصول العقيدة ابدا. لا، نقول الصحابة ما اختلفوا. اما اهل السنة والجماعة فمن افاضلهم من وقع بعض الاختلافات البسيطة التي لا تؤثر على المنهج، مثل الاسلام والايمان شيء واحد، مثل هذه الاشياء وكلهم مستندوا. والصواب ان الايمان والاسلام شيئان وصغائران. فالإسلام كما في حديث جبريل مراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان أعمال باطنة. سلامة الشهداء الألوان محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم البيت وتصوم رمضان وتحج البيت، حين استطعت إلى ذلك سبيلا. الإيمان من بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهم إذا اجتمعا افترقا، إذا افترقا اجتمعا فاختلافات من هذا النحو وهي لا تضر إن شاء الله. نعم. هل فهم كلام الإمام أحمد في تبديع الواقع في القرآن أنه لا يقبل من أحد في الفتن الكلام المجرم حتى يميز قوله ويبينه؟ والله هذا ليس من الكلام المجرم، هذا من الكلام الواضح في البدعة. يعني لما يتوقف هذا كلام بين ولا شك واضح؟ نعم. لكن كان السؤال يعني أحمد بدأ بهذا، هل بدأ أمثال هؤلاء؟ نعم بدأ أمثال هؤلاء. إذا قال توقف قال القرآن مخلوق أو قال القرآن مخلوق، نبدع ولا نبدع؟ نبدع. إذا توقف والله لا أدري القرآن مخلوق ولا مخلوق، مبتدع. الآن هذه الميازين موازين، يعني خلخلة سميع. الواحد عنده عشرات البدع الكبرى وهم إمام مجدد، ما في أخفى الإسلام من هؤلاء الأصناف الذين يبيعون الإسلام ويبيعون الإسلام. وإذا هفى أحد أهل السنة لا يرحمه الله، وإذا وقع أهل البدع في البدع الكبرى العظائم المولكة ما فوق. هذا من البلاء العظيم الذي نزل بشباب الأمة في هذا العصر، هذا التلبيس وهذا الحيل. توضع مناهج لحماية أهل البدع وكتبه، المنهج الباسنات المنهج خطير يدمر الإسلام أصوله وفروعه. ثم هو أول ما يقول في الإرجاء، توضع القواعد والأصول لحماية البدع وأهلها وتشن الغارات على أهل السنة بالباطل. ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم باقتنائها في مسألة القضاء والقدر؟ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنها شفاء العديد، له كتاب القدر لابن تيمية، كتاب القدر لأبي داود، الصحاوية والواسطية وإلى آخره، وعند أخبر البخاري كتاب القدر ومسلم كتاب القدر وفارق الله استفيدوا كتاب السلف ومن كلام السلف على ذلك مما ذكرناه. هل إيش؟ كلام الكلام صفة ذاتية فقط أم ذاتية وفعلية؟ ذاتية وفعلية. الله يتكلم إذا شاء وما شاء، ذاتية وفعلية. نعم. يقول هل الكلام صفة ذاتية فقط؟ هذا إذا صفة ذاتية هذا قول الأشعرية. الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات من غير حرف ولا صوت بس. يقول الكلام صفة ذاتية لكن يتكلم، لا، أهل السنة الكلام سهباتية يقتدر بها على الكلام ويتكلم متى شاء وإذا شاء إلى درجات. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر أو لو انتفذ كلمات ربي ولو جينا مثيبة لذلك. قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله القدر وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. أنا بدالي شيء من طلاب العلم يروح يناظر في القدر، الصغار يروح مع الرواتب مع الجهمية مع المعتزلة يناظرهم في القدر ولا بنفس هذه القضايا؟ لا، تضيع ينصر الشبهات والضياع. لكن العالم المتمكن الذي يعرف أنه ينفع بهذه المناظرة، إما ينصر أهل السنة ويقمع أهل باطل، وإما أن يهدي الله هذا الذي لا ضر يكون طالب هدى يبين له. أما الصغير المسكين الضعيف فلا تجادل، فلا أؤكد هذا على طلاب العلم، إنك لا تجادل في مثل هذه البدع الغليظة. يا أمور تعرفها في الفاتحة الفائزة وهذا من الأمور العادية، لا بس إذا كان ليس الغرض الجدال والغلق إنما القصد البيان والتوضيح. شيء طيب أجل هذا إلى غد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله وإنما هو الإيمان والتصديق به. فالشفاعة ثابتة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وهي في عرصات القيامة حينما يشتد الناس بالناس الهول ويذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يعتذر بعذر من الأعذار المعروفة في الحديث، ثم ينتهي الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ويذهب فيخر ساجدا تحت العرش طويلا ويحمد الله بمحامد لا يعرفها الآن وإنما يلهمها الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقال ارفع رأسك وسل ثوقا واشفع تشفع. وله شفاعة أخر في رفع قوم، رفع درجات قوم استحقوا درجات دنيا في الجنة فيشفع فيرفعهم الله، وفي قوم استحقوا يعني دخول النار فيشفع فيهم فلا يدخلون، وفي الشفاعة في قوم دخلوا في النار بالذنوب التي ارتكبوها والكبائر التي وقعوا فيها فيشفع فيهم رسول الله ويشفع فيهم النبيون والملائكة والصالحون. هذه الشفاعة وشفاعة أخرى يشارك فيها يعني الأنبياء والصديقون والصالحون والملائكة. وأحاديث الشفاعة متواترة وكثيرة جدا، وهي منها في الصحيحين في مسلم بالذات أحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي سعيد المشهور أنه يعني يشفع يشفع الرسول فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، ثم مثقال نصف دينار من الإيمان، ثم مثقال نواة، ثم مثقال ذرة من الإيمان، ثم من يمتلك من الإيمان أدنى 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 مثقال ذرة من الإيمان. فالله تبارك وتعالى يخرج الموحدين من النار بما معهم من الإيمان ولو كان أدنى من مثقال ذرة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وينكر هذه الشفاعة الخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم من أهل الضلال، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تعلقوا بعمومات، يعني تتناول الكفار ولا تتناول المؤمنين. يعني واتقوا يوما لا تقبل فيه شفاعة ولا خلة، لا تقبل ايه تقول يوم لا في جهة نفسنا شيء ولا من الشفاعة. آيات كثيرة في نفس الشفاعة الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، تعلق على الأهواء هذه العمومات وسرقوا النصوص المتواترة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسرقوا بعض نصوص القرآن التي دلت على أن الشفاعة تحصل للمؤمنين الذين يرضى الله عنهم إلا من شهد بالحقيقة، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالكفار لا يعلم في الشفاعة فيهم ولا يقبلها أبدا، حتى إن إبراهيم يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته. إبراهيم أو الأنبياء بالمنزل العظيم عند الله خليل الله يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته. والنبي شفاعة خاصة فقط في أبي طالب يشفع فيه وهو في أعماق النار فيخرج إلى ضحضاح من النار، ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا في الكفار. وأما المؤمنين فمن ملكت السماوات لا تنفع شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهذه الشفاعة المأذون فيها في المؤمنين ثابتة بالكتاب إذا الشفاعة، وثابتة بالسنة المتواترة، فيشفع الرسول وغيره في رفع درجات المؤمنين وفي عدم إدخالهم النار وفي إخراجهم منها كما ذكرنا سلفا وكما ورد في الأحاديث. فهذه يؤمن بها أهل السنة وهي أصل من أصولهم، يخالفون في ذلك أهل الأهواء من الخوارج والروافض وأهل الباطل. يجب على المؤمن كما يقول عليه أن يؤمن ويصدق. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك كائن، وهذا جاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة تصل إلى درجة التواتر في خروج الدجال ينزل المسيح، أحاديث كثيرة، ومنها ما يعني تقول له في صلاتكم في كل يوم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. بعض الناس ينكر يعني خروج الدجال مع الأسف الشديد، ويقولون يتأول تأويلات. ومن أغرب التأويلات يعني ناس في هذا العصر يقولون يعني إن الدجال مو شخص ولا عيسى شخص، وإنما هو اتجاه روحي واتجاه مادي. اتجاه المادي أطلق على الدجال، والاتجاه الروحي اتجاهات يعني اتجاه الروحي أطلق عليه عيسى. والأحاديث متواترة في الدجال وفي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. أحاديث كثيرة يعني من حديث ابن عمر وأنس وحذيفة وابن مسعود وأبي هريرة والناس في سمعان، هذه أحاديث في صحيح مسلم يخرج الدجال، وأن كل نبي حذر من هذا الدجال وحذر منه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إن أنذركموه وسأقول لكم شيء ما قال أحد قبله إنه أعور العين اليمنى. يخرج معاه جنة ومعاه نار، نهر من النار ونهر من الجنة. فيما يبدو للناس نهر الجنة نار ونهر النار جنة فيما يبدو للناس. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى المؤمن نار الذي يترى للناس أنه نار أن يشرب منه، يقاطع رأسه ويغمض عينه ويشرب منه فإنه ماء بارد. والجنة يترى للناس نار والعياذ بالله. قال إني لا أعلم بما مع الدجال منه، فالرسول يعلم أكثر من الدجال، لكن الدجال يعلم أن هذا نهر من النار وهذا نهر من الجنة، لا من الجنة والعياذ بالله. ولكن الرسول أخبرنا بهذه الحقائق، هذا من معجزاته وعلامة صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة في سياق حديث الدجال قالوا الرسول ذكر الدجال وخفض فيه ورفع، فتحدث الناس في هذا وانهمكوا فيه، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تحدث الدجال وخفضت فيه ورفعت وكذا وكذا، فقال غير الدجال أخوفني عليك، لأن الدجال مكتوب على جفته كافر كفر كفر كافر بأجبته يقرأه المؤمن الذي يكتب والذي لا يكتب يقرأه، هاي واضح أنه كافر. خلاف اللي يجي لابس لباس الإسلام باسم الإسلام إحنا مش عارف إسلامي، هذا يضر أكثر، هذا يضر أكثر. غير الدجال أخوفني عليكم الدجال، هؤلاء الملبسون والكذابون هم كثير، حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقفده بباب لب ورد في الأحاديث الصحيحة منها في صحيح مسلم أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام بين يديه على كتفي ملكين بين مهرودتين يعني حلة يعني الحلة المصبوغة بالزعفران والورس المهرودتين واضع كفيه يعني على كتفي ملكين الملائكة وينزل بالمنارة الشرقية بمشك ثم يتجه إلى المسلمين ومنه يتجه إلى قتل الدجال فيقتله بارك الله فيك وفيسلط هذا المسيح النبي الرسول على المسيح الدجال وتسمية المسيح هذا لها السياحة وتسمية الدجال عينه مفتوحة وهذا نبي رسول وذاك كاذب دجال هذا المسيح دجال وهذا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيهلكه الله على يديه وبعد قتله يعني يأتي يأجوج ومأجوج فينحاز بهم عيسى إلى جبل الطور ثم يهلك الله يأجوج ومأجوج يرغب إلى الله عيسى وأصحابه يعني يدعون الله تبارك وتعالى فيهلك هؤلاء يهلكهم الله تبارك وتعالى فتمثل الأرض منهم وتزهم منهم فيدعو الله تبارك وتعالى فيرسل الله طيرا كعذاك البخت تحملهم فترميهم تحملهم إلى حيث شاء الله فترميهم وينزل الله مطرا يعني غزيرا فيدع الأرض كالزلقة مثل المرآة النظيفة ثم يحمل الله تبارك وتعالى بركات الأرض أن تخرج حتى تكون الرمانة يتكفي الفئام من الناس ويستظل تحتها عدد من الناس ويبارك الله في الرسل يعني اللبن حتى عند اللقحة اللقحة من الإبل يتكفي الفئام من الناس وحتى إن يعني اللقحة من البقر تكفي كثيرا من الناس وهكذا واللقحة من الماعز تكفي البقر من الناس بركة ثم بعد ذلك يعني يرسل الله ريحا إلى قوم عيسى طيبة فيموتون ثم يأتي بعد ذلك شرار الخلق يتهاجرون كتهاجر الحمر وعليهم تقوم الساعة وهذه من علامات الساعة الكبرى منها خروج الدجال ومنها نزول عيسى ومنها خروج الدابة ومنها طلوع الشمس من مغربها هذه كلها تقع وهي من الآيات الكبرى وأن عيسى بن مريم ذكر والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمان أحسن خلقا فالإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح أو تقول إيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشارك الخوارج في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ولكن عندهم ما الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه بمجرد أن يرتكب المسلم الكبيرة خرج من الإسلام ويقابل المرجئة الإيمان هو التصديق التصديق بالقلب فقط أو المعرفة كما عند الجهمية أو يعني التصديق بالقلب كما عند غلاة المرجئة وعند مرجئة الفقهاء الإيمان اعتقاد وقول باعتقاد بالقلب وقول باللسان ولا يدخل عندهم العمل في مسمى الإيمان أما أهل السنة فأعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان بعد التصديق داخلة في مسمى الإيمان فالإيمان يشمل يعني الاعتقادات وأعمال القلوب من خوف الله وحبه ورجائه والرغب إليه والتوكل هذه كلها من أعمال القلوب وهي من صميم الإيمان ولا يقوم الإيمان إلا بها ولا يقوم الإيمان إلا بها وكذلك أعمال جوارح من الصلاة والصوم والزكاة وسائر التكاليف والجهاد وما شاكل ذلك حتى إن الأذى يماط من الطريق من الإيمان الإيمان بضع و70 شعبة قالها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد إلى أن يصل أمثال الجبال وينقص إلى أن يصل إلى أدنى مثال ذرة الإيمان. والمرجئة عندهم إيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان تصديق فقط عندهم، إيمان تصديق وهو لا يقبل النقص، إذا طلع عليه نقص انتهى وخرج صاحبه من زائد الإيمان فهو لا ينقص، لكنه يستوي في هذا الإيمان عندهم ما يتفاضل، يستوي فيه أخير الناس وأخبث الناس مع الأنبياء والصديقين والملائكة. هذا ضلال، ضلال كبير، كما يقال لهم في الضلال الخوارج، خوارج. فغلاة المرجئة شر كبير، لأنهم يهدمون شريعة الإسلام بهذا الاعتقاد الخبيث. والخوارج خبثاء، لأنهم يكفرون الأمة، يكفرون الأمة ويرسل عليهم السيوف ويستبيحون دماءهم وأموالهم. فمجرد ما تكبر كبيرة عندهم زنا سرقة قتل صار كافر عندهم، هذا كذب وضلال وسوء فهم. لماذا يقيم الله الحدود على السارق والسارق والسارقة فقط أيديهما جزاء؟ لماذا يأمر الله بإقامة الحدود على من يشربون الخمر؟ ولما ذلك الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به فقال واحد حدوه لعنك الله ما أكثر من يصادق، فقال رسول الله لا تلعنه من يحب الله ورسوله، مؤمن قام عليه الحد ويكفر، يكون إقامة الحد عليه كفارة له. كذلك بارك الله فيك، إذا زنى قام عليه الحد يكون كفارة له. الكافر من بدل ينا فاقتلوه، فارتكاب الكبائر من الزنا وشرب الخمر والقتل وما شابه ذلك كبائر عظيمة وشديدة جدا وجريمة في نظر الإسلام، لكن لا يكفر الإسلام، يقيم عليه الحد ويعاقبه في الآخرة بهذا الذنب بقدر ما يشاء الله وبقدر ما يستحق، لكن لا يأخذ جزاء الإسلام، ولا بد أن يخرج بتوحيد هذا المذنب من النار إلى الجنة. ومن ترك الصلاة فقد كفر، ترك الصلاة فقد كفر، يعني هناك أدلة كثيرة يا إخوة لمن يكفرون ترك الصلاة وقوية جدا، ويقابلهم من لا يكفر ترك الصلاة، ولهم تأويلات لهذه النصوص. من أدلة من يكفرون: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا تحصل قوة إلا بعد الدخول في الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلا يخلى سبيلهم ويرفع عنهم السيف إلا إذا آمنوا بالله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. حجج قوية جدا وكثيرة منها: من ترك الصلاة فقد كفر، وبين العبد والكفر ترك الصلاة، بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. فأمر الصلاة عظيم جدا، وهي عمود الإسلام، وكما سأتي من حديث عبد الله بن شقيق كما أشار إليه أحمد: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. فأحمد في هذه الرسالة ذهب إلى تكفير تارك الصلاة، واحتج بالحديث واحتج بقول عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق: ليس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ليس عندهم شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ويذكر شيخ ابن تيمية أن جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة، وذهب جماعة من الأئمة، بل ذهب كثير من العلماء إلى تكفير من ترك واحدا من ركن الإسلام. ولأحمد قول من هذه الأقوال كلها، يعني من ترك الصلاة كافر، أو ترك الزكاة كافر، أو ترك الحج كافر، له قول من هذه الأقوال، له أقوال خمسة في التكفير بهذه المباني، وله قول لا يكفر إلا تارك الصلاة والزكاة، وله قول بتكفير تارك الصلاة، وله قول بعدم تكفير تارك الصلاة، لأن الأمور شائكة والأمور خطيرة، والأدلة بارك الله فيها للجانبين قوية. يحصل الإنسان في شيء من يعني اختلاف الأقوال واختلاف النظر وإلى آخره. الشافعي ومالك وأبو حنيفة عندهم ليس بكافر، وقبل ذلك هم مجمعون إذا تركها جحودا فهو كافر، إذا تركها جحودا فهو كافر بالإجماع، وإذا تركها تكافرا وتهاونا فمن سمعتم كفروهم ولو تركوها تكاسلا وتهاونا كفروهم. والشافعي وأحمد في قول له ومالك وكثير من الأئمة يرون أنه لا يكفر إلا إذا تركها جحودا لها، أما وهو يعترف بوجوبها فهذا اختلف فيه، منهم من يرى أكله يستتاب إذا ترك صلاة الظهر وقال له صل إلى أن يكون وقت العصر فيرفض الصلاة يقتل حدا، وعند من يرى أنه كافر يقتل كفرا لأنه كافر قتل المرتدين. وآخرون يرون أن قتله حد، وأبو حنيفة من بين العلماء يرى أنه لا يقتل، يرى أنه يحبس وينخس ويعذب حتى يصلي. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، هذا فضل الصحابة، فضل الصحابة ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع المسلمين غير أهل الضلال من الخوارج والرافضة، فالقرآن أشاد بهم وبين منزلتهم ومكانتهم في القرآن، كما قال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد الجنات تجري تحتها الأنهار، قال وعد الله الذين لا يستوي منكم من قاتل من قبل لا يستوي منكم من قاتل سورة الفتح سورة الحديد لا يستوي منكم من قاتل من قبل من أنفق من قبل فتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فالذي أنفق من قبل فتح وقاتل من السابقين الأولين وعده الله الحسنى، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وعدهم الله الحسنى، وعد الله الحسنى كلا وعد الله الحسنى. ومحمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحمة بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في التوراة والإنجيل، ذلك مثلا في التوراة والإنجيل سيماهم في وجوههم أثر الصلاة كزرع أخرج شطأه سيماهم في وجوههم أثر الصلاة، ذلك مثلا في التوراة، ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغيظ بهم الكفار. وذكر أيضا في سورة الحديد لا سمع قول الله تبارك وتعالى الذين الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصافة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأعداء الصحابة من الروافض والخوارج ليسوا من إخوانهم، بل ملوءهم امتلأت بالغل والحقد على أصحاب رسول الله، ومن آثر هذا الغل الخبيث والحقد في نفوسهم ظهر على ألسنتهم وعلى أقلامهم تكفير الصحابة وذمهم والطعن فيهم. وأخذ مالك من قوله ليغيظ بهم الكفار ومن قوله يعني والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ليس لهم نصيب في الفيء، يعني الفيء لمن يأتي من بعدهم يترضى عنهم ويعرف منزلتهم ويدعو بهذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أما ليأتي عنهم ويسبهم ويقصرهم فلا يستحق شيء من الفيء، وقد يدخل في الكفر بالله تبارك وتعالى كما قال ليغيظ بهم الكفار فلا يختار منهم إلا كافر والعياذ بالله. عمر بن الخطاب ثم عثمان كما ورد في البخاري، كنا نعد أصحاب رسول الله فنقول رسول الله حي، وبكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من مجموع النصوص والفضائل الكثيرة التي وردت في حق علي رضي الله عنه ومن واقعه في الخلافة، فضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكان في خلاف بين أهل السنة فيما سبب أيهم أفضل، علي وعثمان، ثم انتهى هذا الخلاف. هذا الخلاف اجتمع أهل السنة بعد ذلك على هذا الترتيب: أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم بعدهم العشرة المبشر بالجنة وهما الزبير بن عوام وخالد بن عبيد الله والرحمن بن عوف والسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. هؤلاء المكمل العشرة هم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهؤلاء بالجنة ونعترف لهم بفضلهم، ثم نعترف بفضل الصحابة لأن الله وعدهم جميعا بالحسنى، وعدهم الله جميعا بالحسنى، فهم إن شاء الله في الجنة جميعا إن شاء الله. وهناك نص رسول الله على أهل بدر، وقال لعن الله طلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومعنى هذا أنهم يدخلون الجنة بهذه المغفرة. كذلك لا يدخل أحد من أهل بيعة من بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، يعني أهل الحديبية. ونحن نرتبهم هكذا: أفضل الصحابة هؤلاء العشرة، يعني أول الأربعة، ثم العشرة، ثم أهل بيعة العقبة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عليهم، ويتفاوتون في الفضل كما سيذكرهم الإمام رحمه الله. ثم بعد هؤلاء ثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ذكر هنا سعد وفي بعض النسخ سعيد، وعلى كل حال أحدهم يكمل الستة. كلهم يصلحوا للخلافة في التقدير إمام أحمد. ليه والخلافة؟ لأن عمر رشح هؤلاء، قال اختار من هؤلاء من اختير منهم فهو الخليفة. فإذا هو أخذ من ترشيح عمر هؤلاء الخلافة أن كلهم أئمة وكلهم يصلحون للخلافة. ونذهب إلى ذلك في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله حي وأصحابه متوافرون. أبو بكر يعني نعد، يعني نفضل أصحاب محمد على هذا النفر: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نصر ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر. يعني هناك أيضا كما تعرف عن السنة من دراستهم واستقرائهم لفضائل علي وهي كثيرة جدا، ومن واقع البيعة واختيار الصحابة له وبيعة له، جاء في الترتيب رابعا في الخلافة ورابعا في الفضل. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار. بعض الناس يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر، على أهل بدر، ويعني أكثر الذين بايعوا العقبة حضروا بدرا. أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله كل على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. فالبدريون يتفاوتون فيما بينهم، وأهل بيعة العقبة يتفاوتون فيما بينهم، والمهاجرون يتفاوتون فيما بينهم، والأنصار كذلك. فلا حسب ما آتاهم الله من الفضل والعلم والغناء في الإسلام بالمال والنفس. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، يعني بعد العشرة وبعد أصحاب بدر وبيعة الحديبية وغيرها، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القبر الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنة. يعني هؤلاء أقل في الصحبة من أولئك، ومن المشاركة في الجهاد ومن المشاركة بالبذل، فهم دون أولئك المنزلة، لكن يحتل من بصحبة وحدها منزلة عظيمة لا يلحقه من بعده من التابعين مهما عملوا من الأعمال. كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رأى، فهذا تعريف منه للصحبة. وبماذا ينال الصحابي هذه المرتبة؟ فلو رآه فقط في لحظة حصل له الصحبة، فضلا إذا صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة. وتعريف الصحابي كما عرفتم تعريف صحيح، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعد له رأى حتى لو لم يحدث عنه فهو صحابي، ينال هذه الرتبة العظيمة ويدخل في حداد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نفسه. إن شاء الله يدخلون كلهم في هذه المرتبة العظيمة. يقول: فهو من أصحابه يعني ولو رآه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، يعني أنا أحبه من الصحبة لا محالة، وعلى قدر ما صحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مهاجرون وعاشوا معه في المدينة ودهرا طويلا وجاهدوا معه وأنفقوا إلى آخره، فمن أفضل غيرهم وهكذا وهكذا إلى آخرهم من دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة، ولو رآه واحد منهم ساعة أو لحظة فإنه يدخله في إعداد الصحابة وينال شرف هذه الصحبة. يقول: وكانت سابقته معه أو له من الصحبة على قدر ما صاحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأمان. فأدنى صحابي لا يلحقه أفضل تابعي ولو جاء بكل الأعمال وأنواع الخير، لا يلحق الصحابي في هذا الفضل، لأنه إذا كان الصحابي لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد عمره رصيفة فما اجتهدنا في الأعمال لا نلحقه، هو ينفق مد كيف إذا بذل ماله؟ من أصحابه كان يبذل ماله بالجهاد، ومنهم من يبذل شطر ماله، ومنهم من يجهز الجيش كعثمان، ومنهم ومنهم فبذلوا مواجههم وأموالهم في سبيل الله. فهذا يعني لو قدم تمرة أو قدم نصف مد أو قدم ما تلحق ما مسهد، فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الإمام يعرف قدر الصحابة، وينبغي أن نعرف لهم منزلتهم ونعرف لهم قدرهم وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وما عرفت البشرية مثلهم في كل تأمين الله، ما عرفت مثلهم إيمانا ويقينا وإخلاصا وجهادا وبذلا وتضحية، وفتح الله بهم القلوب وفتح بهم الشعوب واستنارت الأمة بما بلغوها عن رسول عليه الصلاة والسلام وبجهادهم في نصرة هذا الدين، فيستحقون منا كل إجلال وكل احترام، والله من أجلهم يوالي ومن أجلهم يعادي. ومن هنا من تقدير أهل السنة له قال: من استقص صحابيا واحدا فهو جنديك. استقاص بس كان السب والطعن والتكفير، ومن استقص صحابيا فهو راقبي حديث. هذا يقول بحق ولحماية أعراض أصحابه عليه الصلاة والسلام. كيف وقد رضي الله عنهم؟ كيف وقد وعدهم بالجنة؟ كيف وقد زكاهم؟ أنزلهم هذه المنزلة العظيمة، وعرفها الصحابة بعضهم لبعض، وعرف التابعون، وعرف علماء الأمة الصادقين عرفوا هذه المنزلة. ويبقى الغثاء والجهل والضلال والزنادقة، العاد من هؤلاء، العاد من هؤلاء. هذا علامة النفاق حب الأنصار، من علامة الإيمان حب الأنصار. فكيف بالمهاجرين؟ والمهاجر لا شك أفضل من الأنصار، فحبهم إيمان من باب أولى، وبغضهم نفاق من باب أولى. وكيف إذا بدأ البغض والعداوة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإخوانهم من سادة الصعادة، يعني أتباع من السبع أفضل من أبي بكر وعمر ما شاء الله، ابن السبع يهودي، مدرسة ابن السبع أفضل مدرسة محمد على طريقة الروافض والخوارج قبحهم الله، وكلهم خرجوا من مدرسة ابن السبع، الروافض والخوارج صاروا على عثمان وبعدين خرج منهم الروافض وخرج الخوارج، فهم تلاميذ ابن السبع جميعا، فعلى مذهب قبحهم الله ما شاء الله. الغباء ابن السبع أخرج ناس ما شاء الله هم المؤمنون، ومحمد ما خرج أحد إلا ثلاثة أربعة أو عشرة على حسب ما يقول الروافض. والسمع والطاعة للأئمة،
وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. السمي الطاعة لمن هذا السمي؟ أمير المؤمنين برا كان أو فاجر؟ من اجتمعت عليه الأمة؟ وصل إلى مرتبة الخليفة، وصل بالسيف، خرج على من قبله وتغلب عليه، ثم قامت دولته لا يجوز الخروج عليه، لأنك إذا خرجت عليه مرة ثانية تخرج مرة ثالثة، تخرج مرة رابعة، وتستمر الأمة في صراع من خارج إلى خارج. لا، يعني الأصل لا يجوز الخروج. فإذا سلط الله على هذا الإنسان ما خرج عليه وانتصر عليه وقضى على دولته وقام على أنقاضه دولة جديدة، يجب أن يقف المسلمين هذا الحد ويثبت القياد لهذا المتغلب. فيصير المؤمن سواء جاء عن طريق الاختيار والشورى والبيعة أو جاء عن طريق الغلبة وصل إلى الإمارة بالسيف، أصبح بشوكة وأصبح بقوة وأصبح بارك الله، سلم الدولة، يجب أن تسلم له وتحت دماء المسلمين. فهذا سواء كان برا أو كان فاجرا تجب له الطاعة. وانظر إمام أحمد، وانظر البخاري، وانظر أئمة الإسلام جميعا يجعلون هذا أصلا من أصول الإسلام. فأصلاة المسلمين أصل من أصول الإسلام، وسواء كان برا أو فاجرا. الخوارج والروافض وغيرهم قد يوافقونهم إذا كان برا، وقد لا يوافقونهم إذا كان أبو بكر هو برا عند الروافض، وعمر هو برا بارك كذلك عند الروافض، وعلي هو برا عند الخوارج. لكن حساب في العموم لا يخالف فيها كون بر، لا يخالف هنا في أنصي الطاعة، لكن يخالف هنا في الفاجر، الخليفة الفاجر الجائر الظالم الفاسد. هذا ما دام لم يخرج من دائرة الإسلام فلا يجوز الخروج عليه في حال من الأحوال. وورد بذلك أحاديث كثيرة، منها بارك الله فيك بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، حديث ثاني من ذلك، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والميشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا. فلا يجوز الخروج عليه مهما بلغ من الفتن. وكما في حديث أم سلمة رضي الله عنها إن الإسلام عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. قال أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما خلوا، لا ما خلوا. فما داموا يصلون لا يخرج عليهم، ما دام يصلي لا يجوز الخروج عليه. كيف إذا كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويؤمن كل هذه الأمور للمسلمين ويؤمن لهم الطرق وإلى آخره، كيف هذا؟ أين نحن الآن؟ يعني من الثوريين الموجودين الآن أين هم؟ لا ما صلوا. كلما هلك نبي خلفه النبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكتب. قالوا فما تأمرنا؟ قال فور من الوفاء ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. كيف إن الله سائلهم استرعاهم؟ متى حاسبوهم؟ شوروا عليهم، خرجوا، خذوا حقكم. يعني بعض الثوريين من كبار هؤلاء الثوريين يقول ما انتظر الفرجة من السماء، لا قد أقرب أيدينا. أيها الجماهير خذوا حقكم بأيديكم، إنه لن تمتد إليكم أي يد هذا الحق. الرسول يقول من أغير على دين الله وعلى الأمة؟ والله أغير الناس رب العالمين فضلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سأل والله لا أنا أغير منك، والله أغير مني. لما قال سعد أرأيت إذا وجدت الرجل مع زوجتي آتي بأربع شهود؟ والله لا أترك ولا أضربن بالصيف صيف غير مصرح. قال أتعجبون غير سعد؟ والله لا أنا غير أغير منه، والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش. فالرسول غيور على دين الله وغيور بارك الله فيك أن تتفشى المنكرات والفواحش، أغير منها ما فيك نسبة بينه وبينه، ومع هذا ماذا يقول؟ فأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاه، مو أنت تحاسبه، نصحوه بالمعروف، إن سمع ولا بيتوجب، إذا سمع ولا بيتوجب، وعليك بالصبر، ما دام يصلي، حن ما نقول هذا ما عند أبوكنا، لكن هذه ثقيلة يا أخو على مسامع هؤلاء، وشاقة على نفوسهم، فلا ربك لا يؤمنون، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت له، ينادوا بالحاكمية ثم لا يحكمون الله، ولا يحكمون رسول الله. أهل البدع اللي يقول بالحلول ووحدة الوجود ويكسر الأمة ويقول خلق القرآن لا يحكم عليهم شيء بحكم الله، ولا يقبلون الرجوع إلى حاكمية الله في مثل هذه القضايا، فهم من أبعد الناس، لا حكم إلا لا حكم إلا، وهم من أشد الناس تمردا على حاكمية الله وعلى عن الاحتكام إلى رسول الله. هذه الحالة، هذا لعب، هذا يعني تأييد الكفار والملاحدة. بعدين عزيز وهب قال قال رسول الله إنا ستكون بعدي أثرا، هذا عبد الله النصر، وأمور تنكرونها أثرا، تأثر بالأموال بالمناقب يحوزها له ولمن يؤيدونه من أنصاره وحاشيته وأقربائه، وفي الناس في فقر ومتاعب ماذا يصنعون؟ هذا ظلم، هذا حرب غير ما أنزل الله، محرب غير ما أنزل الله. ماذا يقول الرسول؟ الذي أنزل الله إليه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ماذا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت أعرف بكتاب الله وأعرف بدين الله من رسول الله ومن صحابته الكرام ومن أمة الهدى في كل الزمان ومكان، وإنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها، أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. قالوا يا رسول الله كيف تأمر ما أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذريعة، مصدح طابق وظاهرات كل هذا بالإسلام والآخر. إذا كفر الموية انقطع اليوم كفت المظاهرة، إذا كفر حنظر الآن دولة تعطي ما تعطي، أكثر دول تعطي الآن الشيء ما تأخذ منهم إلا قليل يستغلها، أما هذه دول يأخذون ويستأثرون بالمال ما يعطون شيء، والدولة ثم هي ذكر ويفكرونهم هذا المرض الصبر. ليه؟ لأنهم إذا قال خرجهم هلكت الأمة، فما إلا أن يرشدهم إلى التعقل والحلم والصبر والتريث من أجل الحفاظ على الإسلام وحقن دماء المسلمين وصيانة أعراضهم. تؤدون الحق الذي عليكم، أدى الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. وبعدين قال الأنصار إنكم ستلقون أثرة بعدي، الأنصار قاتلوا معهم تبوا الدار والإيمان، جاهدوا ونابلوا وفتحوا الدنيا، ماذا قال لهم؟ جهودهم هذه الآن جناس يقتفون ثمار جهود الأنصار، ما هذه بل هم يجاوز أسلموا كثير منهم بعد الفتح، ها من أبو سفيان معاوية وكذا وكذا، وجاء بعدهم أولادهم بارك الله فيهم تأثر بالأموال هذه، رضي الله عنهم ما يدخل في أولاد، لكن بنو مروان يعني حصل عندهم ظلم، حصل عندهم شيء من الاستبداد، وكان يأخرون صلاة العصر يأخرون صلاة أوقاتها، وحصل عندهم خلل، ومع هذا أدركهم الصحابة وكانوا يصبرون، وجاءوا إلى أنس وسأل الحجاج يسأل ويسأل سفك الدماء وينهب الأموال ويسأل ويسأل ويسأل، أشد من حكام الآن الحجاج أشد، دول عند الأمر ما يستجلبون من الشرق ولا من الغرب، فيها شيء من الضبط، أما ذاك فوضى يحكمها واحدة يخبط لي سفك الدماء وإلى آخره، قال اصبروا لا يأتي عام إلا ونبي بعده شر منه، أمرهم بالصبر أمرهم بالصبر. إيه؟ أخذ بتعليمات الرسول وتوجيهات الرسول التي يعرفها. وهذا عن علقمة بن وائل عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجحفي رسول الله فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه. الآن فقير ما يبغى ما ذكر له صالح بن عبد الجليل. قال فجذب الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. قد يفهم القارئ من هذا النص أن هذا قول أشعث بن قيس، ها لو فر أن قول أشعث فقد أكره رسول الله. أنتم تعلمون أن السنة قول الرسول وفعله وتقريره، لكن جاء من طريق أخرى بعد هذا قال رسول الله، قال رسول الله اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. كيف أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا ورسول يعرف كل ما يسألون، ما أعجب هذا السؤال يعني يؤدي إلى الفتن. بارك الله فيك. فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. وحديث أم سلمة يعني لا ما أقاموا فيكم الصلاة تعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فأنت إذا أنكرت بقلبك، قال مسلم بعده قال من أنكر بقلبه ها من وكره بقلبه، فجعل مسلم الإنكار بالقلب والكراهية بالقلب، عرفتم؟ فمن عنده هذه الحالة طبعا هناك حديث آخر مرة منكم مكرم فلي غيره بيده فإلا بيصفن بلسانه فإلا بيصفن بقلبه وذلك أضعف الإيمان. الآن العالم مثلا ما ينكر بعض الأشياء، إما خائن إما أي حاجة ينكره بقلبه، عميل جاسوس مجامل مداهن إلى آخر الاتهامات التي والله ما أخذها إلا عن الشيوعيين. هذه أساليب نعتني بالشيوعيين، هذه أساليب الشيوعيين والثونيين البعثيين والقوميين والأحزاب النجسة. كيف يقف بها الشاب المسلم علماء الإسلام وأهل الحق وأهل السنة والجماعة المتمسكين بتوجيهات الرسول الكريم مثل هذه ومثل تقريرات أئمة الإسلام مثل مالك الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم أوزاعي والثوري، كل هؤلاء عاصروا يعني حكومات عندها أخطاء وعندها خرافات، وعرفتم ماذا جرى في عهد الإمام أحمد وماذا جاء مجموعة عربية يعني دولة تدعو إلى تعطيل الصفات إلى مذهب جهم. مذهب جهم عندهم كفر، القول القرآن القرآن كفر عند أحمد وعند الحديث في ذلك الوقت كان هم تدعو الكفر، ومع ذلك يجون يخرجون. فيأبى الإمام أحمد وقال هذا فيه فساد وفيه ضرر على المسلمين. فذكره كيف؟ زي ما قلت أحمد جبان أحمد عميل ها بارك الله فيك. السلف أخذوا بهذه الأدلة وقاوموا الخوارج وقاوموا أهل الفتن من المعتزلة وغيرهم، هم لا جواسيس، هم لا جواسيس يعني والله يحارب أهل السنة بأساليب الشيوعيين والبعثيين والقوميين والأحزاب الملحدة. كيف تستخدم هذه الأساليب في حق المسلمين؟ وكيف ما تأخذون بهذه الأدلة؟ وكيف ما تعذرونهم عندهم هذه الأدلة؟ أنا الآن مرة أخرج أرى الحاكم ما كفر في الضواح، أنا ما كفر، أنت ذهبت مثلا بالخواري وكفرته، تلقي حالي يا أخي لا تهيني، لا تهيني يا أخي، وأنت يجب أن تسمع لقول الرسول ما أقاموا الصلاة، ما صلوا حتى تروا صورة بواحد. الآن ما عرفنا عالما معتبرا قال يعني في بعض الحكام، يعني الشيخ الباز تعرفون أنه كفر بعض الحكام، وبعض لما كفر بعض الحكام من الناس حتى التكفير، لكن بعض الحكام ما يزال في دائرة الإسلام وإن عرفوا في دائرة الإسلام حتى كفرهم. هل هناك مثلا عالم معتبر من أهل السنة من أنده الناس قال بكفر فلان وفلان الحكام الآن؟ كان جد إلا السفهاء والجهلة وأحلاف المعتزلة والخوارج هم اللي كفروا كافروا كفروا كافروا كفروا كافروا، اللي كفر الحكام وكفر الشعوب واللي كفر الحكام والجيش واللي كلها مستمدة من مدرسة السيف الذي هدم أصول السنة وتعلق بأصول أهل الضلال جميعا. ما أصل فاسد إلا تبنى سيفكم، وما أصل من أصول أهل السنة إلا وهدمه، ومنها تكفير الأمة، ومنها الأصل الذي ينبني عليه هذا التكفير إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إيمان، إما إيمان 100% وإما كفر، بس إما إيمان كفر. أما إنسان عنده معاصي يكفر ولو جزئية، إذا أطاع مشرعا في الجزئية فتكفر وخرج من الجنائية. هذا هو الفارق وصل إلى هذا الحد. فنحن نأمل من الشباب أن يتخطوه. الآن أن تستطرد النصوص والأدلة وتبين فلا لهذا الرجل ما يقبل منها، ما هو الحق. أبوا أن يبحثوا عن حق يا أخوة، أبوا أن يعني يقفوا موقف العقلاء من هذه الفتنة التي ضربت أطنابها في مشارق الأرض ومغاربها وحيرت شباب الأمة وضول بلبلت عقولهم وضربت بعضهم ببعض وغرست العداوة والبغضاء. ما يريدون يتفكرون ويدرسون الأمور ويعرفون من يقودهم وما هو منهجه وما هي عقائده وما هو فهم الإسلام. لا يريدون هذا، لا يريدون هذا. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا. والله أفسلكم هذه المسألة السيئة. فنحن نقول هذا الكلام وإن كان فيه قوة، لكن حتى يستيقظوا إن كان عندهم عقول وإن كان عندهم احترام لنصوص القرآن والسنة والإسلام الصالح، علينا أن يتأكدوا في هذه الأمور العظيمة الخطيرة التي وصلت فيه الأمة إلى درجة لم تكن على يد سيد القطب وأدواره. نحن الآن ركزنا على هذا الأصل لما يحيط به من الفتن واحفظوا هذه النصوص فإنا دين الله بها إلى أن نلقاه، ولا يمكن أن يجرنا صاحب هوى ولا صاحب انحراف إلى خلاف هذا المنهج. بعدها والغد وماضي ما ايش فيه يا بن خلونا نكمل. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر. ما دام الجهاد ماض إلى يوم القيامة فيجب أن يجاهد تحت راية الإمام البر أو الفاجر. وفعل هذا السلف، قائد المباراة والأوزاعي وأحمد بن حنبل كان يخرج وغيرهم يخرجون إلى الثغور يجاهدون تحت لواء الدولة العباسية. إن ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، فيرى أن فتنة الشيء إلى الأمراء، ويرى أن إقامة الحدود في الزنا والقتل والسرقة وما شاكل ذلك إلى الحكام ما هي الأفراد ولا إلى الطوائف، وإنما يتولى الأمر في ذلك الحاكم لأن هذا حقه، ولأن إقامة تولي الأفراد أو الطوائف لهذه الأشياء يؤدي إلى سفك الدماء ويؤدي إلى فتن لا ولا الآخر. لكن إذا تولى ذلك ولي أمر ولو كان فاجرا فإن النفوس تهدأ ولا تعرض الأمة للفتن. وليس لأحد أن يطعن عليهم لا في إقامة حد ولا في كثرة شيء كما فعل بقويصرة، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافلة، لأن الحاكم المسلم ولو كان له أن يجتهد في قسمة الفيء له في ذلك. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه. وفي مذهب أحمد وفي مذهب الشافعي يفرق بين يعني زكاة الظاهر وزكاة الباطن، ويرى أن زكاة الظاهر لولي الأمر، وزكاة الباطن مثل الذهب والفضة والعروض والتجارة هذه لنفس من يملك النصاب من الزكاة سواء ذهبا أو فضة أو تجارة، له أن يخرجها بنفسه، وبعض يفضل أن يخرجها بنفسه ليطمئن أنها وصلت المستحقين. ولكن مع هذا لو أعطاها لولي الأمر ذلك جائز، ذلك جائز. أما لو طلبها ولي الأمر فعلى الناس أن يؤدوها إليه، وإذا امتنعوا عن أدائها له أن يقاتلهم كما قاتل صحابة مانع الزكاة. وصلاة الجمعة خلفه وخلف ولاة من ولاه جائزة، يعني صلاة الجمعة خلف الإمام وخلف من ولاه من الأمراء والقضاة وأئمة المساجد يقول جائزة باقية تامة ركعتين، يعني هذه الجمعة، ومن أعادهما فهو مبتدع. بعض الناس يعيد صلاة الجمعة
يعني لعدم إما إن ما بلغ العدد 40 وإما لأن الإمام يراه ما هو صحيح ثلاثمية صحيحة وهذا شر من ذاك هذا مبتدع. حتى لو كان الإمام في الجمعة مبتدعا صلي ولا تعد مبتدعا أو جائرا صلي معه ولا تعد فإن عدت صلاة الجمعة فأنت مبتدع. فالسنة أن يصلي إمام ركعتين ويدين يعني يعتقد بأنها تامة صحيحة لا يقوم في صدر كم ذلك الشيء. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شك هذا الخارج عصى المسلمين وخالفت آثار عن رسول الله فإن مات الخارج عليه مات ميتة الجاهلية كما في حديث عمر رضي الله عنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ومن خرج من الطاعة مات ميتة جاهلية فلا يجوز الخروج. وقال هذا في خلافة يزيد وتعرفون حال يزيد ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنه رأى الخروج عليه نقص للبيعة ومن خرج عليه ومات مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق لأن الخروج عليه مخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة حتى لو كان كافرا لا تخرج عليه إلا إذا كان هناك قدرة وهناك مصلحة راجحة وليس هناك مصلحة راجحة إذا أمسى التخلص منه بالغدار وإلا في الأصل الصبر. أما وهو مسلم فما دام في دأس الإسلام وما دام يصلي فلا يجوز الخروج عليه حتى يوقف البواع ويخرج بالشروط التي ذكرت. نكتفي بهذا القدر صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا تكلم أحد من المعاصرين الصحابة هل نقول إن كلامه من باب تكلم بعض السلف في بعض الصحابة؟ نرد على هذه الشبهة. الذي يتكلم في الصحابة من السلف هم الخوارج والروافض، أما أهل السنة فما تكلم في الصحابة، فسلف هذا هم الخوارج والروافض. نعم، أما أهل السنة والسلف فوالله صانوا أعراض الصحابة. وقال عبد العزيز قوم حفظ من الله من حفظ الله سيوفنا من دمائهم فلنحفظ ألسنتنا من أعراضهم. ما هو القول الراجح في مسألة كفر تارك الصلاة وما مدى صحة قول من يقول من لم يكفر كفر تارك الصلاة فقد وقعت الإرجاء شعر أم لا؟ فهل هذا القول هذا توصلف أم لا؟ نحن لا نعترض على من يكفر تارك الصلاة ولا نتهمه بل نحترمه ونجله وله أدلته التي نقدرها بارك الله فيه. والذين لم يكفروا نقدر فقههم ومكانتهم ومنزلتهم ولهم متعلقات من القرآن والسنة منها قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومنها أحاديث أخر ومنها يعني أن الكفر هنا كفر دون كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وكما قال يعني أطلق الكفر على من يرتكب بعض الكبائر يعني لا يسرق الصالح حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا ينتهك نهبة يرفع الناس إليه في أبصارهم وهو مؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله قال به لا يأمن جاره بوائقه يعني كما تأول هذه الأقوال باتفاق إخوان الآخرين بما كانوا يكفرون أيضا يأول نصوص الوعدة في كفر الصلاة. هذه وجهة نظر من لا يكفر هذه وجهة نظر يعني. ومنهم الشافعي ومنهم مالك ومنهم أبو حنيفة ومنهم عدد كبير من أتباع هؤلاء ومن سلفهم لا يكفر تارك الصلاة بناء على هذه الأدلة التي ترجح فيها عندهم يعني عدم تكفير تارك الصلاة وهم من أمة الإسلام
ومن أئمة أهل السنة ومن يقول هذا القول إنه قد وقع في الإرجاء الذي لا تفتاك الثلاثة أعضاء، هذا غلط وكلام فيه مجازفة وغلو وانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. فإن إذا قلنا هذا في أناس معاصرين فيتتناول من باب الأولى الأولون، لأنهم تنهى هذه السنة، مالك والشافعي وأحمد في قول له، بل حتى إن ابن بطة وابن قدامة ينكر أن أحمد يقول بخصوص تاريخ الصلاة، وكثير من الشافعية تقريبا كلهم إلا من ندر، مالكية الأحناف وفيهم علماء فحول، في الأحنابلة علماء فحول ما يقول بخصوص تاريخ الصلاة، هؤلاء كلهم مرجئة أو وقعوا في الإرجاء. هذا من الجهل في أصول أهل السنة والجماعة ومن الجرأة التي تستخف بعض الناس، نسأل الله العافية. نعم. هل الخروج بالسيف فقط أم الخروج يدخل فيه الكلام في ولاة الأمور؟ كل من الخروج الذي يخرج يثير الناس بالكلام هذا من القعد، كان الأباضية من القعد، يعني يحسون على الجهاد لكن ما يخرجون، يثيرون الناس وما يخرجون، فهؤلاء الخوارج قعد سموهم قعد، والذي يخرج بالسيف هو الأمر واضح، هو خارج خرج بالسيف، فكلهم خوارج سواء هذا أو ذاك. نعم. يقول قال إنكم تردون على كل صاحب بدعة ومخالف لمنهج السلف، ومنهم من يقرر مسألة ويسجل فيها بحديث ضعيف، ولكن الإمام البربهاري قرر بعض المسائل واستدل بحديث موضوعة وضعيفة، فكيف تردون على من يستدل على الضعيف وتتركون من عامة السلف؟ ما كلام. أنا أولا ما أسلم بأن البربهاري يحتج بحديث ضعيف موضوع، بين لنا هذا الواقع وماذا تنكر علي. أنا أحترم السلف جميعا ولا أنتقص أحدا منهم الحمد لله، ما نرد إلى أهل البدع فقط، وأما السلف الذي يعرفه بالإخلاص صدق والدين حتى لو أخطأوا نعتبر خطأهم أنا أعتبر معجورا في خطأهم، من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا عرف الإنسان بالتقوى والصلاة والصدق في البحث عن الحق ثم أخطأ هذا مأجور، هذا مأجور، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. أما البدع فلا، البدع إنما يتبعون أهواءهم، ولهذا صار صاحب الهوى ما يرجع، أما هذا بنفسه يرجع، وإذا أخطأ فرجع، هذا الشافعي يرجع عمله بنفسه، وأحمد بالقول ينتقل من قول إلى قول، يبحث عن بحث عن الحق وأخذ بالأدلة ما يلعب، بنفسه يرجع. وإذا راجع في مثلا عمر قد يخطئ ويراجع فيرجع، أبو بكر غيرهم، فأهل الحق هؤلاء لنعرف منهم الصدق والإخلاص ونعرف يعني أنه يرجع رجع إلى الحق، هذا ولو أخطاء مأجور عندنا ولو منزلة ولا يضره ذلك. أما أهله فلا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما في جيبهم ابتغاء الفتنة فلا تعين، لهذا سواء الأهواء في كل زمان اليوم، ولهذا قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود إلى يوم القيامة. فالآن مبتدع يا أخوة سواء ثوري ولا أي شكل ما يرجع إلى الحق، تقيم الأدلة عشرات الأدلة في القضية وتأتي بأقوال العلماء ولا يرجع، هذا شأن الآن الأهواء. هذا إيش؟ هل نجيب على هذا السؤال؟ بس أنا أسأل السؤال ونجيب مرة واحدة يجينا بعد الدرس أسأل هذا السؤال. كيف جاءت قرأ قرأ
لا يزيد ما ندرس عن قول أن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص، وإيمان الإنسان يزيد وينقص، فربما يرتقي ويرتقي حتى يزيد إيمانه على إيمان الملائكة، هل هذا قول صحيح؟
ما أعرف دليل هذا الكلام، لا أعرف، لكن الأنبياء أفضل من الملائكة، وصالح المؤمنين في المآل مختلف فيهم، صالح المؤمنين إذا دخل الجنة في المآل يكون أفضل الملائكة، وأما في الدنيا فالملائكة أفضل، أفضل من غير الأنبياء. نعم، حياكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما سبق له.
فضلكم
قال المؤلف رحمه الله، يعني من الأمور التي يتميز بها أهل السنة ما تلت، ومنها مشروعية كتاب النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع نفسه في مقام ذلك وينمي بجهده أو جهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقصود، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم عليه. هذه خاصيه في قتال الخوارج والصائلين والبغاة ماخوذه من احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، ساله رجل قال ارايت ان اراد رجل اخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال فان قاتلني؟ قال قاتله. قال فان قتلته؟ قال فإن قتل فأنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال بالنار. ومن قاتل دون أحمد فهو شهيد، ومن قاتل دون مالي فهو شهيد، ومن قاتل دون دينه فهو شهيد. فإذا اعتدى النساء ابتدع النساء في ماله أو قومه أو نفسه فله أن يدافع، وبالتي هي أحسن لا يقتل القتل ويرفع بلا في نحسن من ينكر، فإذا أدى الأمر إلى أن يقتله فإنه في هذه الحالة لا يهتم بقتله، وإن قتل فهو شهيد. فالدفاع عن المال وعن العرض وعن النفس في مثل هذه الأحوال أجاز الشارع المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه وماله وحرمه، بل أوجب بعض العلماء دفاع الحرمات زوجته وأخته عن حريمه يوجب عليه أن يدافع عن ذلك، فإن دفع هذا بأدنى الأسباب فالحمد لله، وإن أدى الأمر في النهاية إلى قتله فله ذلك، والمقصود النار، وإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد إن شاء الله، ويعني يكون في نفسه قاصدا وجه الله تبارك وتعالى متزما شرع الله يقول ومجرد دفاع عنه، لأن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، الله أباحني وأجازني بل أوجب علي أن أدفع عن نفسي ومالي أو أجازني ذلك. فاليوم أخذنا يعني هذه المسألة على هذه الأحاديث، وإذا مثلا قال يقصد الرسول أباح قتاله ولم يحق له شرع قتال أو ولم يشرع قتله
فأنت لا تنوي تخلق، إنما تنوي دافع عنه، فإن دفع الحمد لله، وإن من دفع حتى لم إلى قتله فالحق ما قاله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا المعتدي بالنار إلى قتل والمعتد عليه إلى قتل كثير. وإذا وقع السيف في يده فمسه أو جرحه فرع جريحا وانتهى المشكلة، لا تدسس عليه وتقضي عليه، ليس لك حق في ذلك. إذا ولى مدبرا ليس لك أن تتبعه، قصد قصد شرعي فحصل مطلوب، إما بسقوط شريحا جريحا وإما بأن ولى الأدبار هاربا فلا تتبعه، ويصدق جريحا لا تستطيع لذلك في ذلك، لا يجوز لك ذلك، لأن هذا يكون حينئذ من العدوان، لأن قصدت لمقاتلته ولم تقصد به. وإذا وقع السيف في يدك فليس لك أن تقتله، فكيف عليه الحج ترفع شأنه شأن هذا الأسير إلى ولاة الأمور، وهم الذين ينجون فيه قصد الله وما يريدون، إن خالفوا فالمسؤولية عليهم. قال: ولا نشهد على أحد من أهل الجنة بعمل يعمله بجنة ولا نعلم، إلا إذا كان كفرا، كان كفرا بالله أو شركا بالله هذا لا تقصد، وأما بمعصية من المعاصي فلا نحكم له بجنة ولا نعلم، إن عمل صالحا نرجو له الجنة، وإن عمل غاوجب النار نخاف عليه، نرجو للمطيع ونخاف على العاصي، ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار، لأن هذا ليس إذا جاء التوحيد، إلا إذا ما أكتوب الضواح تماما، يهودي نصراني شيوعي واضح كافر واضح لا يقال بالنار، نقطع بأن كافر بالنار، وأما المؤمن العاصي أو المطيع فلا نحكم لأحد ما بجنة ولا نار، هذا إلى الله عز وجل، ونرجو للمطيع ونخاف على العاصي، فلا نرجو للصالح ونخاف عليه، حتى الصالح ايضا نخاف عليه، لان بل يكون يعمل بما يرجو الناس الخير وفي الواقع له ذلك، وقد حصل واحد يعني اثقل في العدو قالوا قل انه في النار ظاهره مجاهد لكن بها شيء اخر، ومن الباب الذي يعني اصيب بالسهم جاء الصحابة يقول فلان شهيد فلان شهيد حتى أتوا عليه قالوا فلان شهيد، قال كلا إن الشملة التي غلها لتستنب عليه نارا، وأم العلاء هي أنا كان عندها حفظا من قوس مربو فما قالت هذه لك تستعد لقد أكرمك الله، فقال رسول الله ما يدرك أن الله أكرمه والله وأن رسول الله أكرمه ما يحفظ، فقال اسمع خلص لا أزكي أحدا بعدها، ثم رأى في النوم يعني أن له عين تجري، فأخذ رسول الله فقال ذلك عمله، شاهد أنه ما تجري لأحد لأنه إنما تربي، ومن نفي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والله يحب التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نرجو للصالح وما نرفع له بجنة ولا نرجو له إن شاء الله، والله ثبت عن عباده ويعفو عن السيئات، كما ورد في القرآن وصول كبيرة وحادث كبيرة تفيد أن الله يقبل توبة التائبين ويفرح بها، ومن لقيه وقد أقيم عليه الحد حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كان في بعض من أصحابه فقال ألا تبايعوني، أو قال بايعوني ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بالبهتان فتكون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني بالمعروف، يعني بيعة النساء بيعة النساء، قال بقيانا على ذلك، قال فمن وفى منكم ذلك فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فأنظر إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه، إن شاء عقبه، فالعاصي تحت مشيئة الله، كما قال أن الله سبحانه وتعالى ويأخذ ما دون ذلك لمن شاء. وفي هذا إذا مات العاصب فمشيئة الله، إن شاء أفعله وإن شاء عبده. فهو الغفور الرحيم الحليم، حتى إن العبد يأتي بأمثال من ارتكاب الذنوب فيعفو الله عنه. صاحب البطاقة الذي جاء بالذنوب يعني كان لا 99 سجلا وجاء بكلمة لا إله إلا الله فعفى الله عنه. الموحد الذي يرضى الله غير مشرك في النهاية هي الغفران وتخرج من النار. ومن لم يكن كافرا أدبه ولم يقل ما شاء الله إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. فهذا حد الزاني والرجم. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية وماعزا والجهنية، ورجم اليهودين يهوديين رجم الضرر بين الزنايا رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم الله في التوراة والإنجيل والقرآن من الأحكام التي طبقت فيه وأقرت أقرت الشريعة الإسلامية حكم الرجم. وهو مشروع في التوراة والإنجيل وفي القرآن ونسخ نسخ من الآية نسخ لفظها وبقي حكمها. وحدث بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان ما أنزل عليه آية الرجم طرحناها حفظناها وعيناها عقلناها. ورجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى أن يأتي أحد أو قائل يقول إننا لا نجد رجم في القرآن فيظل بترك فريضة من فرائض الله نزلت في القرآن. ثم قال وحد يعني الزاني رجع امراه كما قال الرجم. الرجم اذا كان هناك اقرار او بينه او كان الحدث. فالرجم الذي يرجم بينه الشهود وهم اربعه، فاذا كان ثلاثه يجد عليه قام عليه حد القذف، فلا بد ان يتوصل اربعه. وانهم راوا هذا الرجل اتى هذه المراه وراوا النيله المقتله أو ذكر ضريا صراحة لا تقبل منهم الشهادة إلى داخل الأرض، أو إذا كانوا عن مشاهدة يقينية مسيطرة رأوها بعينهم. هذا صيانة للدماء وصيانة للأعراض. إذا لم يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أو نختلف فاعترف ما نزل الغامدية، أو يظهر الحبل من المطهر، يعني إذا بقى الحبل فهذا غير صحيح. فلا الشاهد لا يظهر إلا بريه، إما أربع شروط هذا وصل إلى كمالكم، وإما أن يعترف الزنا نفسه رجلا أو امرأة، وإما أن يظهر الحبل في المطهر. فهذا حدها حد الزاني المحصن، والمحصن هو يعني الرجل الذي تزوج امرأة بعقد صحيح وجامعها في هذا المثال. هذه الشروط يكون عاقل غير مجنون، ويكون بالغ غير صبي، يكون حر غير عبد. اذا كان عبدا او اما ولو كان قد تزوج زواجا شرعيا فان حدهما نصف حد الحر وهو الجد، يعني الرجل لا يتبع عقل الجد يعني 50، لان حد الحر المحصن ذكر كان انثى يعني الزانية والزاني فليجوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأسكم في دين الله إن كنتم مؤمنين. فحد الرقيق على النص حد الحر 50 جلدة ولا رجم يعني على الرقيق ولو تزوج زواجا شرعيا وبعقد صحيح ليس عليه إلا نص حد الحر وهو 50 جلدة. قال
فقد رجم رسول الله ثم رجمت الأئمة مرة كلام على هذه الفترتين. ومن سقط أحد من أصحاب رسول الله أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وهذا مفهوم أهل السنة أنه لا يجوز انتقاص أحد من أصحاب محمد ولا ذكر مساوئه أو حدث منه لو حدث منه حدث هذا السنة في حق أصحاب محمد ألا ننكر ما جرى بينهم الخلاف وألا ننتقص أحدا منهم وألا نذكر خطيئة أحد منهم ولو كانت فعلا ذلك كان الخطأ لأن هذا يؤدي إلى انتقاصهم. والله ما ذكره إلا للثناء العاطل عليهم والتزكية لهم والوعد العظيم لهم بالجنة جميعا والوعد الخاص لأهل بدر وإلى عشرة وإلى آخر شيء. وقال لا تكفر أحد فلك مكاوي لم يكن بالجد فإنه لأنفق أحدكم مثل أحد الذهب ما بين أحد الذهب فلا نصيبه. هذا حاله يأتي في المرتبة بعد الأنبياء عليه الصلاة شغلة في الأخير بذلك مقالبه أو تنقصه فمن سقط أحد منه هو مبتدع بل ورد أبي زرعة وأصرف قديما في الحديث على أن من سقط أحد من أحد رسول الله فهو زنديق قال يريدون أن يردوا القرآن والسنة على المدينة الأخرى لأن القرآن والسنة جاءت عن طريق هؤلاء العدود وهم يريدوا أن يطعنوا في عدالة الصحابة ويسقط عدالتهم فيسقط القرآن والسنة فهم الزنادقة وهم أولى بذلك. لهذا يجب أن نحمي أصحاب رسول الله وأن نذب عن أعراضهم كائنا من كان منتقصا كائنا من كان فإنه مبتدع ضال وقد يكون زنديقا. الآن مع الأسف لا يغضب أصحاب رسول الله إذا تعالوا فلان وفلان